Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Abin Qasim al-Mustafa Muhammad. Wa ala alihi tayyibin tahirin al-hudati al-mahdiyin dasyama ala baghiyatillahi fil aradhin. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal nasu in kuntum fi raybin min al-ba'ti fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min alaqah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayra mukhallaqah linubayyana lakum wa nughirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil al-umur لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه الآيات الكريمة يخاطب الناس ويشير إلى ما يعرفه الناس ولكن ما ينتبهون إلى هذا الأمر وما يتوجهون. قبل أن نأتي إلى بيان الآية الكريمة تفسيرها نرى ببعض المفردات في هذه الآية المباركة. منها بعث، البعث المراد في هذه الآية المباركة إحياء الموتى والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، يعني بعدما متنا ومضى مدة طويلة بعد ذلك الله يبعثنا مرة ثانية من التراب. فعلى ذلك هذا البعث، هذه الآيات وغيرها من الآيات كثير منها تدل على أن حشر الإنسان حشر بجسمه ليس فقط روح، المعاد ليس معادا روحانيا فقط كما يزعم البعث أن هذا معاد روحاني و تشبيه المعقول بالمنقول أو محسوس معقول بالمحسوس ليس من هذا، هناك آيات كثيرة تصرح بهذا المعنى منها هذه الآية المباركة. فالله تبارك وتعالى ذلك البعث إحياء الموتى والرجوع إلى الله سبحانه. العلقة القطعة من الدم الجامد، والمضغة القطعة من اللحم الممضوغة. لعل ممضوغة يعني كما مزغة وهكذا. والمخلقة على ما قيل تامة الخجقة، هذا في تفسير الميزان جاء على ما قيل مخلقة على ما قيل تامة الخجقة وغير المخلقة غير تامتها. وهو يقول وينتبه على تصوير الجنين الملازم لنفخ الروح فيه، يعني الجنين عندما يصل إلى مرحلة كاملة قبل نفخ الروح يكون هو تامة، يعني صورته صورة تامة. ثم فعلى ذلك وكذلك أرزل العمر، معنى أرزل العمر أحقره وأهونه. في الراغب يقول حمادة النار طفئت ومنه أرض هامدة لا نبات فيها، والنبات هامد يابس. فعلى ذلك يسأل الظاهر الهامدة بمعنى غير متحركة غير حية. والهز التحريك الشديد، يقال هززت الرمح فاهتز، واهتز النبات إذا تحرك لنظارته. وكذلك وقال أيضا الربا إذا زاد وعلى. هذه الآية المباركة مشتملة على هذه الألفاظ. فبعد ذلك الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. هذا التعبير ريب من البعث لأن البعث لا ينكره أحد بالدليل، ما عندهم دليل، من أنكر لا يستدل. ولعل أكثر الأديان أو كل الأديان المنتسب إلى السماء يعترفون بالبعث ولكن بأشكال مختلفة. كثير منهم ذهبوا إلى التناسخ، تناسخ الأرواح موجود عند الدروس وعند البوذيين وعند الهندوس، هؤلاء يقومون بالتناسخ، تناسخ الأرواح، يعني الإنسان عندما يموت يحيا في جسم آخر، فما يرى من المشاكل في هذه الحياة عذاب لما فعل في الحياة الأولى، حياة السابقة، فعلى ذلك يتحملون هذا الأمر. في حين هؤلاء سيخ هم يعني الفرقة النجسة، وهم مقتنعين بأنهم يعملون أعمال أدنى الأعمال، من هنا يوجد من هنا كذلك، أنما سمعت ورأيت أدنى الأعمال الضعيفة لهذا السيخ، ولذلك على رؤوسهم عمائم خاصة، ولكن عملية الكنس، عملية الزبالة، هذا أمور عملهم. هم يعتقدون أن نحن فعلنا أعمال قبيحة في السابق، جريمتنا هكذا أن نتحمل، وإذا نحن في هذه الحياة استطعنا أن نعمل صحيح، في الحياة التي بعد ذلك نحن في رفاه. يقول ما آلاف مرة الإنسان يموت ويحيا، وبعضهم بمجرد الموت لا يجعلون العزاء، لأنه يقولون هذا عندما مات أحيا في جسم آخر بينما هو ألن ميت، ولكن مع ذلك في نفس موضع فرح وموضع هم وغم، فلذلك يؤخرون العزاء على الميت حتى لا يصادم الحياة التي يعني يكون فيه فرح، فيها فرح. وغيرهم هكذا، هذا الدروس كذلك يقولون بتناسخ، يسمونه تقمص، يقولون تقمص، ولكن الذي يقول تقمص نفس التناسخ، يقولون الإنسان يموت مرارا آلاف مرة يموت ويحيا، ثم في الأخير يذهب إلى ماء، يمر على ماء إذا كان بقي عليه الوسخ كثير الماء حار، وكلما يكون أنظف الماء ألطف، ويخرج من الماء ويذهب إلى السعادة، إلى الجنة بعد ذلك. على كل حال، من ينكر البعث يستبعد ولا يستدل، ولذلك يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن تشككون في البعث، فالله تبارك أراد أن يرفع هذا الجمع، هذا الظن، هذا الاستبعاد منهم، استغراب منهم. فإنا خلقناكم من تراب، توجهوا، إنا خلقناكم من تراب، من تراب، إما آدم جدنا عليه السلام خلق من تراب، وكان كل واحد منا خلقنا من تراب، لأن النطفة التي تأتي من أكل ما نأكله، وأكلنا كلها من التراب، هذا الطعام الذي نأكل، سواء الحبوب التي نأكل، الخبز أو الرز بأمثال ذلك، وسواء اللحوم التي نأخذ، كذلك هذا حيوان يأكل الخضر ويأتي باللح أو اللبن ونحن نأكل، كلها من الأرض. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، هذا التراب ينقلب إلى النطفة، ثم علقة قطعة دم، ثم مضغة تكون كأنه لحم، قطعة لحم ممزوغة أو غير ممزوغة، مخلقة وغير مخلقة. لماذا فعلنا هذا؟ لنبين لكم. الله تبارك وتعالى لو كان خلق الإنسان دفعة واحدة من دون ولادة، أو ولادته دفعة واحدة، ما كان يرى، ولكن الله جعل شيء نراه شيئا فشيئا حتى يصل إلى المراحل. لم يكن شيء، بعد 9 أشهر ترى إنسان كامل له عين ويال وكذا، كله يتبدل إلى هذا الشيء. هذا شيء عجيب، جدا عجيب، ولكن نحن بمعنى اعتدنا بذلك لا نراه عجيبا. فعلى ذلك هذا إذا توجه الإنسان، إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. الله جعل بالتدريج، لو لم يجد التجريد لما كان تدريج، لما كان هذا التبين في فعل الله تبارك وتعالى. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. الشيء الذي يجعل في الأرحام ما قال من نشاء ما نشاء لأنه بعد ما صار من يقول ما شيء. نغر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. أنتم الذين الآن تعيشون أخرجناكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. بعد ذلك الطفل لا قدرة له ولا وعي له وفي شدة الضعف والحاجة شيئا فشيئا يخرج عن حالة الحاجة لمدة قصيرة بسنوات قليلة يصير ثم لتبلغوا أشدكم. أشد قوة الجسم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. وكذلك بعدما يأتي الإنسان إلى هذه الدنيا ليس بيده لا يدري كم سوف يعمر، قد يعمر قليلا وقد يكون هذا التعبير في القرآن ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أرزل الأمور لأدنى وشيء الذي غير مطلوب هذا مرحلة السنين. الإنسان عندما يصير كثير من الناس عندما يصير السنين العالية كلما يزداد عمره يغل فهمه ويغل دركه وأذنه لا يسمع عينه لا يرى كما حقه جسمه لا يتحرك كما أراد حتى حالات النفسية عنده حالات الأطفال الأطفال شديد التأثر يبكي لأي شيء. كذلك ما يصير عمره كثير يبكي سريعا يتأثر سريعا توقعاته كثيرة ولذلك يكون كالطفل. هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. مرحلة آخر يعود إلى الضعف. هنا يعبر عنه إلى أزل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وهذا كذلك ليس لأمرا حتميا. كم من الناس إلى أعمار عالية جدا ولكن فهمهم كامل جدا. آية الله أراك رضوان الله عليه. أنا عندما كان أعلم أستاذ أنا الفراش على التخت هذه الأخيرة من حياته وما كان يستطيع أن يتكلم صحيحا. أنا ذهبت عنده وسلمت عليه رد عليه السلام بما كثير ما رأني ولكن عرفني. وهو كان يعرف أن أمي ماتت من قريب. سأل أين دفنتمه. قلت في الصحن. أي صحن؟ من إمام الرضا عليه السلام. كان كاملا يعرف. وكان كذلك أحد الطلاب ذهب عنده وسأل عنك ما اسمك. قال أدب. اسمه كان أدب. بدأ يقرأ أشعار في الأدب. أشعار كثير في الأدب. ولذلك بعض الناس أعمارهم عالية ولكن فهمهم إلى آخر اللحظات كاملة. أن الإمام الخميني رضوان الله عليه في لحظات الآخر من حياته دبر لبعد موته كثيرا من الأمور. ولو لم يفعل لصار هناك خراب ومشاكل كثيرة. رضوان الله عليه في أواخر عمره أمر بأن يرفع جميع الحواجز عن بيت الشيخ منتظر. لو لم يفعل وأمر أن يشيل كل صورة من الشيخ منتظر على جميع البلاد وأكد على ذلك. ولو لم يفعل لصار هناك فتنة لأن الناس كانوا يزعمون أن المنتظر هو نائب الإمام الخميني ولعل بعض الناس يدعون ذلك ويصير مشكل. حل المشاكل. كان في آخر لحظاته دقيق بالنسبة إلى المسائل السياسية والاجتماعية وكل شيء. فعلى ذلك ليس كل الناس هكذا. كذلك هذا أمر إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يؤتي الفهم والدرك إلى آخر درجة وإذا لم يرد هكذا. كما أن ترى بعض الناس عمره مثلا صار قريب من 100 سنة ولكن يذهب إلى البستان ويحفر الأرض. أنا كل هذا منهم من يرد إلى أرض الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض. هذا عنوان يعني مثال من أمثلة التي تدل على أن الله قادر على كل شيء. وإراءة إلينا قدرة الله تبارك وتعالى من تبديل التراب بإنسان كامل وبمدة قصيرة.
هناك مثال آخر يأتي، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. واقعا من الأمور التي نتعجب عندما نجعل البذور على التراب بعد أيام قليلة ترى أن هذا التراب قوي ووزين وساقط لثيق جدا، يحرك التراب ويرفع التراب ويخرج منه. بأي قدرة هذا الشيء اللطيف الضعيف الذي إذا مسسته بيدك يكسر، ولكن يرفع التراب ويخرج من داخل على الوردية وما شابه ذلك. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أقسام مختلفة وأشكال مختلفة وطؤوم مختلفة. هذا التراب بعض الشيء الصغير بمدة قليلة ينقلب إلى شيء لا يشبه بما كان سابقا. وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ثلاث أمور ذكر في هذه الآية والآية التي تليها كذلك يبين، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أن هذه الآية المباركة تدل على كثير من المعاني، لذلك يقول ذلك بأن الله هو الحق، أنه هو الحق. فعلامة الطباطبائي رضوان الله عليه في هذا الأمر يبين نقطة بأن بعض الآيات وردت لبيان أن فعل الله حق، أفعال الله حق، ولكن بعض الآيات يشير أن الله هو الحق مثل هذه الآية. يقول والذي يعطيه السياق أن المراد بالحق نفس الحق، يعني ليس ذا حق نفس الحق، أعني أنه ليس وصفا قائما مقام موصوف محدوم هو الخبر، فهو تعالى نفس الحق الذي يحقق كل شيء حق ويجري في الأشياء النظام الحق. فكونه تعالى حقا يتحقق به كل شيء حق هو السبب لهذه الموجودات الحقة والنظامات الحقة الجاري فيها، وهي جميعا تكشف عن كونه تعالى هو الحق. فالله تبارك وتعالى هو الحق، الحق الحقيقي القائم بالذات ولا حاجة إلى شيء آخر، هو وأشياء حقانية كل شيء بالله تبارك وتعالى. فهذه آية المباركة تفيد قدرة الله تبارك وتعالى أو إراءة الله تبارك وتعالى قدرته إلينا. كذلك نعم إن الله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، كذلك دليل أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، صفة قدرته شاملة لكل شيء، إذا أراد الله لشيء أن يقول لو كن فيكون. والثالث والرابع أن الساعة آتية لا ريب فيها، الله أخبر بذلك وبجدان الإنسان يخبر بذلك، وأن الله يبعث من في القبور. مما يستفاد من ذلك أن الله هو الحق وأن ما خلق هو الحق، أن الحق عبارة عن شيء ليس باطلا. وفي آيات متعددة الله تبارك وتعالى يشير إلى أن المعنى أن الله لا يعمل عملا باطلا، ما خلقنا السماوات والأرض باطلا ذلك ظن الذين كفروا. نعم ما خلقنا، آية يقول فإنا خلقناكم من تراب، إلى أن يقول ذلك بأن الله هو الحق. آية أخرى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. مكان آخر ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فعلى ذلك بما أن الله هو الحق ولا يعمل باطلا، لو لم تكن الآخرة وكان هذه الدنيا فقط، الله خلق الإنسان في أزية كثيرة. لماذا جعل الأوجاع؟ لماذا جعل الحرمان؟ لماذا جعل الحرب، قدرة الحرب وأشياء مختلفة في هذه الدنيا؟ فمن ذلك لو كان هو الله نستجير بالله، لو لم يكن الحق هذا عمل باطل يجعل الإنسان في مشاكل كثيرة، سواء الأثرياء والمتنعمين أو الفقراء، كلهم في أذية ثم يذهب ويفنى. إذا كان هكذا هذا خلاف حكمة الله تبارك وتعالى، ولكن بما أنه هو الحق لا بد أن يكون تكون القيامة، لا بد أن تكون تصل الإنسان إلى مرحلة عالية بإرادته، وهذا تكريم للإنسان، جعل وصوله إلى الكمال بإرادته، لم يجعل هذا أمرا محتوما. كما أنك عندما تأتيك ضيف وتأتي ضيف وأنت تهدده كل هذا كل هذا وتهدده من دون إرادته يأكل، هذا خلاف الأدب، خلاف الإكرام والإحترام. ولكن الإكرام الكامل أن تعرض عليه أطعمة اللذيذة على سفرة وتفضل، فهو يختار ما يريد باختياره، هذا تكريم وتعظيم. ولذلك حتى الذي يضيف في المجالس إذا أخذ وأعطى إلى الأشخاص هذا أمر ليس مناسب، ليس مناسبا لتكريم الضيف. تكريم الضيف أن يعرض عليه هكذا باليدين أو في صينية أو شيء يعرضون عليه ويختار. الله تبارك وتعالى جعل كل شيء أمامنا ودلنا على الخير ونصحنا ووعظنا، ولكن جعلنا باختيار أن نختار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا مقدمة ووسيلة ومرتقا إلى الكمالات العالية التي قدرها للإنسان، ولكن من هو لا يذهب ليس التقصير من الله. الله عرض عليه، نصحه، أرسل الرسول، أعطاه العقل، أعطاه كثير من الأدلة. هذا خطبة الإمام أمير المؤمنين، هذا الذي ذم الدنيا، قال لما تذم، أنت مغرور بالدنيا أو الدنيا غرتك، أبي موت أهلك موت آبائك وماي غرك، جميع الدنيا كلها عبرة. فعلى ذلك فضل الله تبارك وتعالى وعدله وكونه حقا وعادلا يقتضي أن لا بد وراء هذه الدنيا لآدم آخر، لأن هذه الدنيا دنيا دنية، ومن الله تبارك وتعالى لا يسر إلا العالي. فهذا وسيلة للرغي الكمال بالكرامة، وإن أكرمنا إكرام الإنسان بهذا الأمر. فيتدل هذه الآية المباركة بهذه الأمور الخمسة التي ذكر في اسم الأخير من الآية. أولا توحيد الله تبارك وتعالى، قدرة الله تبارك وتعالى معاد البعث في القبور، وقدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المنتفئين بهدى القرآن، ويجعلنا من السالكين نهجه، ويجعل القرآن أمامنا ولا يجعل خلفنا، يجعلنا رائدا إلى الجنة ولا يجعلنا سائغا نستجير به إلى النار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.